أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. العلامة الثالثة من علامات الحقيقة والمجاز هو الاضطراب. ذكر المصنف أن من العلامات التي منها يتميز الحقيقة عن المجاز هو الاضطراب، ومعنى الاضطراب هو أن صحة استعمال اللفظ في المعنى المشكوك بما له من الخصوصيات لا تختص بمقام دون مقام، ولا بصورة دون صورة، ولا بمصداق دون مصداق. بتعبير آخر، شيوع استعمال اللفظ في المعنى المشكوك في جميع الموارد. مثلا كلما تحقق معنى الحيوان المفترس يستعملون أسد، كلما تحقق معنى الحيوان الناطق يطلقون لفظ إنسان، وهذا لا يختص بمورد دون مورد آخر. كلما تحقق هذا المعنى صح إطلاق اللفظ عليه. فقالوا أن شيوع استعمال اللفظ في المعنى المشكوك في جميع الموارد علامة على الحقيقة، هذا الذي يسمى بالاضطراب. وعدم الاضطراب علامة على المجاز. إذا وجدوا معنى حيوان ناطق يطلقون عليه لفظ إنسان، سواء كان هذا الإنسان قائم أو قاعد أو نائم، في أي مورد من الموارد، في أي مصداق من المصاديق التي يتحقق فيها ذلك المعنى يطلقون هذا اللفظ. فالاضطراد يدل على أن هذا المعنى كلما عندما يلاحظون أن هذا المعنى كلما تحقق يطلقون عليه هذا اللفظ. هذا الاضطراد، اضطراد استعمال اللفظ في المعنى الذي لا يختص بمورد دون مورد، هذا علامة على الحقيقة، وعدم الاضطراد علامة على المجاز. يعني عندما نرى مثلا أن لفظ الأسد يطلق في بعض الموارد على الشجاعة مثلا، أو على الرجل الشجاع، هذا يختص ببعض الموارد ولا يطلق مثلا إذا تحققت الشجاعة مثلا في الفرض وفي العصفور مثلا. لذلك نرى كثرة استعمال مثلا لفظ الأسد في الرجل الشجاع، لكن مثلا لا يستعمل هذا، لا يقال مثلا النملة أسد أو العصفور أسد إذا رأوا من العصفور الشجاعة في مثلا حركاته وما إلى ذلك. لذلك قالوا أن استعمال اللفظ في معنى من المعاني بكثرة بحيث لا يختص بمورد دون مورد هذا علامة على الحقيقة، واستعمال اللفظ في معنى آخر لبعض الموارد دون البعض الآخر هذا علامة على المجاز. فإذا الاضطراد علامة على الحقيقة والمجاز علامة وعدم الاضطراد علامة على المجاز. ولكن المصنف لم يرتضي علامية الاضطراد. يقول المصنف أن صحة استعمال اللفظ في معنى، إذا صح استعمال اللفظ في معنى في مورد واحد صح استعماله في الموارد الأخرى، سواء كان المعنى حقيقيا أو مجازيا. وقال أن الاضطراد كما أنه يحصل في الاستعمال الحقيقي كذلك يحصل في الاستعمال المجازي. إذن معنى المصنف هذا أنه كما أن في كل موردين نرى تحقق معنى الحيوان المفترس نستعمل الأسد، في كل مورد نرى صفة الشجاعة أيضا نستعمل الأسد. فشيوع استعمال لفظ الأسد في كل مورد يتحقق فيه معنى الشجاعة هذا أيضا يمكن أن يكون مضطرد، كما هو استعماله في المعنى الحقيقي له. فإذا الاضطراد كما يحصل في الحقيقة كذلك يحصل في المجاز. يركز المصنف على هذا التعليل أن صحة استعمال لفظ في معنى معين يستلزم صحته في جميع الموارد. سواء كان المعنى حقيقيا أو مجازيا، كما أنه يصح الاضطراد في المعنى الحقيقي كذلك يصح في المعنى المجازي. فإذا لا يمكن اعتبار الاضطراد علامة على الحقيقة وعدم الاضطراد علامة على المجاز. ولكن طبعا يمكن، يعني قد يمكن أن يجاب المصنف أن صحيح يمكن أن يحصل اضطراد في استعمال المعنى المجازي، ولكن تعرفون أن استعمال المجازي مشترط بالقرينة. لاحظتم؟ مشترط بالقرينة، يعني احنا إذا استعملنا صحيح، إذا صح استعمال لفظ أسد في كل مورد يتحقق فيه معنى الشجاعة، ولكن هذا يحتاج إلى القرينة، فتكون القرينة عندئذ علامة على المجاز. ولذلك المفروض معنى الاضطراد يتقيد بعدم وجود قرينة حتى يصير الاضطراد شنو؟ علامة على الحقيقة. يعني نتفق مع المصنف أن الاضطراد كما يحصل في الاستعمال الحقيقي يحصل في الاستعمال المجازي، فليس علامة على الحقيقة. نحن نقول أن في الاستعمال المجازي قد يحصل الاضطراد، ولكن القرينة شرط في الاستعمال المجازي. لذلك سيأتي عندما تقول رأيت أسدا، فالأصول هنا الأصول اللغوية تقول أن هذا يحمل على الحقيقة إلا أن توجد قرينة على أنه يريد المعنى المجاز، وحينئذ تكون القرينة في الاستعمال المجاز علامة على المجاز. وبناء على ذلك اضطراد استعمال اللفظ في معنى معين من دون قرينة يصح أن يكون علامة على الحقيقة. نعم، يصح أن يكون علامة على الحقيقة. يعني نتفق مع المصنف في أن الاضطراد كما يحصل في الاستعمال الحقيقي قد يحصل في الاستعمال المجازي. هو من هنا قال أنه إذن الاضطراد ليس علامة على الحقيقة. يمكن أن نجيب نقول أن الاضطراد إذا حصل في الاستعمال المجازي يكون القرين علامة على المجاز، فحينئذ اضطراد استعمال اللفظ في معنى معين من دون قرينة نقول علامة على الحقيقة. لذلك كثيرين من المحققين ذهبوا إلى أن الاضطراد علامة على الحقيقة. على كل حال مذهب المصنف هو هذا، أن الاضطراد ليس من علامات الحقيقة والمجاز، فتنحصر علامات الحقيقة والمجاز عند المصنف في اثنين: التبادر وصحة الحامل. أما الاضطراد فليس علامة عند المصنف. نقرأ عبارة الكتاب. في عبارة الكتاب وصلنا، يعني انتهينا من بيان صحة الحمل، ولكن بقي عندنا تنبيه. يقول إن تنبيه إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا لصحة الحمل. تذكرون أنه هناك استشكلوا لإشكال المعروف أن العلم التفصيلي متوقف، العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع، فيحصل الدور المحال. وهناك أجاب المصنف أن العلم المتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع، والعلم المتوقف عليه التبادر هو العلم الارتكازي الإجمالي. كذلك هنا نقول أن العلم التفصيلي بالوضع متوقف على صحة الحمل، وصحة الحمل متوقفة على العلم الارتكازي المجمل. لاحظوا هنا يتضح أنه ربما سأل البعض أو تساءل أنه إذا لم نكن نعلم بالوضع إذن كيف يمكن أن نعرف أن هذا الحمل صحيح أو غير صحيح، أن يصح الحمل أو لا يصح الحمل. هنا يقولون، شو لاحظوا صاحب الإشكال ماذا يقول؟ يقول نحن من أين نعرف؟ تقولون اجعل المعنى المشكوك موضوع واللفظ بما له من الارتكاز محمول، فإن صح الحمل فهو علامة على الحقيقة. صاحب الإشكال يقول كيف نعرف صحة الحمل من عدم صحة الحمل حتى يكون علامة على الحقيقة والمجاز؟ صاحب الإشكال يقول نحن نعرف صحة الحمل من خلال العلم بالوضع، نعلم أن لفظ إنسان موضوع للحيوان الناطق، لذلك نقول يصح حمل الإنسان على الحيوان، فأقول الحيوان الناطق إنسان. فهكذا يقول المستشكل، هكذا يقول صحة الحمل لا بد لها من سبب، والسبب هو العلم بالوضع. إذا لم نعلم بالوضع لا نعرف أن يصح الحمل أو لا يصح. إذا علمنا بصحة إذا علمنا بالوضع حينئذ يمكن أن نعلم أن الحمل يصح أو لا يصح. وجواب المصنف نفس الجواب في علامية التبادر، هو أن السبب صحة الحمل ليس العلم بالوضع، وإذا كان العلم بالوضع بعد ما علمنا بالوضع بعد ما نحتاج إلى علامة. نحن فرض المسألة لاحظوا نرجع من الأساس أنه في حالة الشك في أن اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى أو لا نرجع إلى العلامات. فنحن ليس لدينا علم تفصيلي بالوضع، لذلك نحتاج إلى العلامات. فنقول صحة الحمل له منشأ وله سبب، وهو الارتكاز كما بين في باب التبادر، أن كثرة استعمال ألفاظ في معاني معينة مر عليها افترضوا فترة من الزمان، بعد مدة لا نلتفت، يعني تتراكم في الذهن مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني فلا نلتفت إلى أن هذا المعنى في خصوص هذا اللفظ أو لا. افترضوا مثلا بعضنا يمكن ألف كتاب أو كتب العبارة أدبية قبل سنوات، واحتاج آنذاك إلى الرجوع للقاموس ليرى أن هذا المعنى الذي يريد أن يعبر عنه ماذا يستعمله أي لفظ، فرجع إلى القاموس أو سأل أهل اللغة مثلا وقالوا أن ذلك المعنى يؤدى باللفظ الفلاني، فأنا عندما أكتب مثلا أستعمل هذا اللفظ في المعنى، بعد مرور مدة من الزمان تتراكم مجموعة من الألفاظ مجموعة من المعاني، بعد مدة قد أنسى أو لا ألتفت إلى أن هذا اللفظ استعملناه في خصوص هذا المعنى أو أن هذا اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى أو لغيره من المعاني، فيحصل شك وتردد. حينئذ نقول هناك ارتكاز يحصل في الذهن، هذا الارتكاز إجمالي على أن اللفظ مردد في هذا إما على نحو الحقيقة أو المتاع، أن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى أو في ذاك المعنى، مردد بين أمرين. حينئذ هذا الارتكاز هو الذي يكون سبب لمعرفة صحة الحال، فنستعمل اللفظ أو نحمل هذا اللفظ على المعنى المشكوك، فإن وجدنا صحة اللفظ علمنا بالتفصيل أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وأن الاستعمال فيه حقيقي. فإذا المعنى العلم التفصيلي متوقف على صحة الحمل، وصحة الحمل متوقفة على العلم الارتكازي، والعلم الارتكازي غير العلم التفصيلي، فحصل التغاير بين المتوقف والمتوقف عليه سيرتفع الدرس. هذا طبعا نفس جواب المصنف في علامية الشباب، يقول إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا، والجواب عنه نفس الجواب السابق هنا، لأن صحة الخمل وصحة السلف إنما هما باعتبار ما لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا. لذلك تذكرون أنه هو احتاط من الأول، فقال في بداية شرح الحمل الأولي قال نجعل المعنى المشكوك موضوعا والمحمول هو اللفظ بما له من المعنى الارتكاز، بهذا القيد قيده حتى يتخلص من هذا الإشكال. إنما هما باعتبار ما لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا، فلا تتوقف العلامة إلا على العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي، فحصل التغاير بين المتوقف والمتوقف عليه فيرتفع الدور. هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة، وأما يعني نفس التفصيل الذي في التبادر، وأما الجاهل بها فيرجع إلى أهلها في صحة الحمل والسلب وعدمهما كالتبادر. الجاهل باللغة يرى صحة الحمل عند أهل اللغة فيحصل له العلم التفصيلي بالوضع، أو يرى عدم صحة الحمل عند أهل اللغة فيحصل له العلم التفصيلي أن هذا غير موضوع له، وإذا استعمل فيه فهو استعمال مثلا. العلامة الثالثة الاضطراد، وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمهم، فالاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام، ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق في جميع الموارد، يعني إجمالين هكذا في جميع الموارد يصح استعماله في المعنى، كلما تحقق المعنى يصح استعماله. فيحصل اضطراد، اضطراد يعني كثرة أو شيوع استعمال لفظ في معنى معين بمختلف الموارد، في مختلف الموارد. والصحيح أن الاضطراد ليس علامة للحقيقة. لماذا؟ يقول لأن صحة استعمال اللفظ في معنى تأثرته مثل استعملنا لفظ أسد في الرجل الشجاع، صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات، يعني لأن توفر صفة الشجاعة في هذا الرجل ولذلك أطلقنا عليه أسد. صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة، صحة الاستعمال مرة واحدة تستلزم صحته دائما. هذا طبعا من الواضحة أنه إذا صح مرة واحدة ودائما يصح، فإذا هذا يقول أنه هو هذا معنى الاضطراد. فإذا صح استعماله مرات وفي جميع الموارد هذا معنى الاضطراد، سواء كان حقيقة أم مجازرة. مثل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، كلما تحقق معنى الشجاعة وصف الشجاعة أطلقنا أسد. فإذا الاضطراد يحصل في الاستعمال المجازي كما يحصل في الاستعمال الحقيقي. فإذا كان كذلك فلا خصوصية للاضطراد في أن يكون علامة على المجاز دون الحقيقة، على الحقيقة دون المجاز. فالاضطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها. وقلنا أنه يمكن أن يجاز أن الاضطراد قد يحصل في الاستعمال الحقيقي، ولكن تكون القرينة علامة على المجاز. فإذا كانت القرينة علامة على المجاز في الاستعمال الحقيقي في المجازي، فإذا نقول في الاستعمال الحقيقي أنه مع عدم القرينة، يعني اضطراد استعمال اللفظ في معنى معين مع عدم القرينة بهذا القيد، مع عدم القرينة وعلامة على الحقيقة. المهم المصنف عند أن الاضطراد ليس بعلامة، فتنحصر العلامات الحقيقة عند المصنف بالتبادر وصحة الحمد. والحمد لله رب العالمين.